أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الطوائف التي استدل بها لإثبات وجوب الاحتياط بالمعنى المتنازع عليه بين الأصولي والأخباري. قلنا بأن هناك مجموعة من الروايات التي قد يستدل بها في المقام، إلا أنها تقريبا في الأعم الأغلب أجنبية عن محل الكلام، أي أنها لا علاقة لها بالمعنى المتنازع فيه بين الأصولي والإخباري، وهي الشبهة البدوية في الشبهات الحكمية، أعم من أن تكون وجوبية أو تحريمية، وبالخصوص فيما يتعلق بالشبهات التحريمية. أشرنا إلى بعض هذه الطوائف وبعض هذه الألسنة، واتضح أنها لا علاقة لها بمحل الكلام. من الطوائف الأخرى التي استدل بها على وجوب الاحتياط هذه الطائفة أو هذا اللسان من الأدلة، وهو ما دل على حرمة الجري والحركة واتخاذ الموقف بلا علم. والروايات أتصور في هذا المضمون وبهذا المضمون كثيرة، كلها تشير إلى حقيقة واحدة، هي أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على عمل لا بد أن يكون مستندا إلى ركن ركين. لا يجوز للإنسان إذا أراد أن يقدم على عمل أعم من أن يكون عملا ذا آثار دنيوية فضلا عن أن يكون له آثار أخروية. إذا أراد أن يقدم ينبغي أن يكون إقدامه على أساس مستند، على أساس حجة، وإلا لو وقع في الهلكة وقع في عواقب لا تحمد عقباها لا يلومن إلا نفسه، لا فقط لا يلومن إلا نفسه، يعاتب على ذلك، يؤاخذ على ذلك. هذا المضمون ورد عندنا من قبيل قوله في جامع أحاديث الشيعة صفحة الجزء الأول صفحة 445، الرواية هذه وهي الرواية رقم 20 من هذا الباب، وهو الباب الثامن، باب حكم ما إذا لم توجد حجة على الحكم بعد الفحص في الشبهة. قال: ومن هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه. ومن هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه. من الواضح هذا الكلام كلام تام وسليم من حيث الكبرى، أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على شيء، وبتعبير الرواية أن يهجم، والهجوم له معنى خاص لعله سيأتي إن شاء الله بعد ذلك، أنه لا بد أن يستند إلى ماذا؟ يستند إلى حجة، إلى علم. الكلام كل الكلام هذه الكبرى تامة، إنما الكلام في أن الأصولي عندما يقتحم الشبهة البدوية في المورد المتنازع فيه، هل أن هجومه على ذلك وإقدامه على ذلك وارتكابه للفعل أو تركه للفعل، هل هو بغير علم أو أنه مع علم؟ أي منهما؟ لا إشكال ولا شبهة أن الأصولي يدعي أن الأدلة العقلية والنقلية دالة على ماذا؟ دالة على البراءة، دالة على الإباحة، فليس إقدامه بلا علم، بل إقدامه مع ماذا؟ مع علم. إذن لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة ماذا؟ في الشبهة المصداقية لذلك العام. الكلام إذا كان إقدامه بلا مستندين، مشهور الأصوليين يقولون قبح العقاب بلا ماذا؟ بلا عقاب، البراءة الشرعية العقلية. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول صحيح أن البراءة العقلية غير موجودة، ولكنه توجد عندنا البراءة ماذا؟ البراءة الشرعية بالبيان الذي تقدم فيما سبق. إذن ليس إقدامه على مثل هذه الأمور إقداما بلا علم، بل هو إقدام مع ماذا؟ إقدام مع العلم، إقدام مستندا إلى ركن ركين. هذا إذا قلنا بأنه هذه القضية، هذه الرواية مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بمحل الكلام، وإلا قد يقال بأنها قاعدة عقلائية مرتبطة بالحياة الاجتماعية، أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على شيء لا بد أن يكون إقدامه على أساس علمي وعلى أساس ركن ركين. فهذه الطائفة أيضا لا يمكن أن تثبت وجوب الاحتياط في المقام. من الطوائف الأخرى التي استدل بها هذه الرواية، وهي ما ورد في جامع أحاديث الشيعة الجزء الأول أيضا من روايات عديدة مضمونها هذا المضمون، وهو الحديث 27 في هذا الباب. قال عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال: دع، قال رسول الله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. جيد جدا، يعني أن الإنسان إذا صار على مفترق طريق وكان أحد الطريقين مشكوك النتائج والعواقب ولا يعلم ما هي النتائج التي تترتب على ذلك، أنها جيدة أو غير جيدة، أنها توضعه أو توقعه في الهلكة أو لا توقعه، وطريق آخر يوصله إلى نتائج لا أقل بالنسبة إليه ماذا؟ معلومة النتائج، مقتضى العقل العقلائي لا العقل الفلسفي، مقتضى العقل العقلائي ومقتضى الفطرة العقلائية، الإنسان ماذا يفعل؟ يذهب إلى الطريق الذي يريبه وهو مشكوك النتائج، أو يذهب إلى الطريق الذي هو معلوم النتائج، أي منهما؟ والإمام سلام الله أو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يبين قاعدة عامة، يقول: إذا كنت في مفترق طريق وكان أحد الطريقين معلوم النتائج والثاني غير معلوم النتائج، هذا مطمئن به والآخر غير مطمئن به، فعليك أن تختار ماذا؟ تختار ذلك الطريق الذي تكون النتائج فيه معلومة. أي علاقة له هذا بالمقام؟ وعلى فرض أنه له علاقة بالمقام، نحن عندما نختار البراءة يعني الإقدام والارتكاب استندنا إلى علم، فيكون استنادنا وعملنا ما يريب أو ما لا يريب، يكون مصداقا فيما لا يريب. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأنا عندما استندت إلى دليل عقلي، استندت إلى دليل شرعي، فهل هو بعد الاستناد والاقتحام والارتكاب أو عدم الفعل، هل هو استناد إلى ما يريب، سلوك لطريق مريب أو سلوك لطريق غير مريب؟ من الواضح بأنه أيضا البحث بحث صغروي، أنه من قال لكم نحن نسير في طريق ما هو طريق مريب؟ نحن نسير في طريق ماذا؟ غير مريب، باعتبار أننا استندنا إلى دليل عقلي أو دليل ماذا؟ دليل شرعي في هذا المجال. فهذا اللسان أيضا لا يدل على هذا المعنى. بقيت عندنا مجموعة من الروايات الخاصة المرتبطة بقضايا خاصة، وخصوصا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بالنسبة إلى جملة من ولاته. هناك تجدون بأن الإمام سلام الله عليه عند مجموعة من التوجيهات عندما ينظر الإنسان إليها يجد أنها واقعا قائمة على أساس ماذا؟ على أساس الاحتياط، لا على أساس البراءة والإباحة. فهل يمكن الاستدلال بها في المقام أو لا يمكن؟ الجواب: هذه مرتبطة بقضية أخرى، وهي قضية أن الولاة وأن الأمراء وأن الخلفاء وأن الذين يتصدون لأمور المسلمين من حيث السلوك ومن حيث العمل ومن حيث السيرة، هل يحق لهم أن يعيشوا كما يعيش أي إنسان، أو أن مسؤولياتهم تقتضي أن يعيشوا بحال أضعف الناس، أي منهما؟ ماذا يستفاد من كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ واقعا الإنسان عندما ينظر إلى سيرته الشخصية عليه أفضل الصلاة والسلام، وينظر إلى الرسائل التي وجهها إلى الولاة والأمراء والمسؤولين على الأقاليم والأمصار، يجد أن الإمام سلام الله عليه يؤكد على هذه الخصوصية. والإنسان واقعا لعله في زمان الإمام أمير المؤمنين هذه القضية لم تكن بهذا الوضوح الذي نحن الآن نعيش هذه القضية. أنتم تجدون الآن واحدا من أهم الإشكاليات التي توجه إلى ولاة أمر المسلمين أنهم ماذا؟ أنهم يعيشون حالة الترف، أنهم لا يعتنون بحال الضعفاء، بحال الفقراء، بحال أضعف الناس، وإلى غير ذلك. لعله عندما صدرت هذه الروايات، طبعا بوادر هذه الحركة كانت قد بدأت وخصوصا في الشام، لأنه بالنسبة إلى من كانوا قبل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ممن جاءوا بعد رسول الله، لعل الأول والثاني منهم حاولوا أن يحفظوا قليلا من الظواهر، ولكن عندما وصلت النوبة إلى الثالث نجد أنه ماذا؟ هذا بدأ الزمام يفلت من أيديهم إلى أن انتقلنا إلى العصر الأموي ثم العصر العباسي، ونعلم ماذا جرى من خلفاء وأمراء المسلمين. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في جملة من كلامه يشير إلى هذه القضية، هذه طبعا في كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، منها هذه الرسالة التي بعثها إلى عثمان بن حنيف واليه على البصرة: وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم. الإنسان إذا كان إنسان عادي، وإذا دعي أصلا يستحب أن ماذا؟ أن يستجيب للدعوة، استجابة دعوة المؤمن مستحبة واقعا، ولكنه إذا كان والي المسلمين لا، هذه دعوته لعله تترتب عليها آثار أخرى. وما ظننت أنك تجيب إلى طعام من إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه. ماذا يريد أن يقول الإمام في هذه الجملة؟ فما اشتبه عليك، يعني واقعا أنه وضع الطعام أمامي وأنا شككت أنه هذا من مال حلال لو من مال حرام، هذا مقصود يعني ها؟ قاعدة اليد تقول أنه مال ماذا؟ حلال. أنت بينك وبين الله الآن إلى أي بيت تدعى إلا أن تكون عندك معلومات سابقة عن صاحب البيت أنه هذا ماله ما معلوم، ماله حلال مختلط بالحرام، وتثبت أن هذا الذي أمامك من ذاك المال الذي ماله حلال مختلط ماذا؟ بالحرام، وهذا نادر جدا. الإمام سلام الله عليه التفتوا جيدا، هذه الجملة يبينها بعد ذلك، يقول: فما اشتبه عليك علمه فالفظه، بعد: وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه. التفت جيدا، طيب الوجوه شنو علاقته؟ لابد يقول: فما أيقنت بأنه حلال فنل منه. لماذا طيب وجوهي؟ يقول: ها، انظر بأنه هذا قصد من وراء هاي الدعوة، شنو هي العزيمة، على شنو مسوي هاي الهدية، على شنو مقدم لك إياها. واقعا بتعبير في رسائل اخرى الامام سلام الله عليه يقول بان يقول هناك يقول بانه اذا كنت في بيتك هم كان يدزوا لك الهديه، لو من صرت والي وحاكم بدات الهدايا تاتي اليك، اي منهما؟ اذا انت خف من دواعي هذه العزيمه، فما ايقنت بطيب وجوهه فنل منه. إذن هذه الرواية واقعا طبعا هذه بها إشكال آخر اللي إن شاء الله بعد ذلك سنقف عليه، وهي قوله: فما اشتبه عليك، أنه حمل ما اشتبه عليك على ماذا؟ على الشبهة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي، وبعد ذلك سيتضح بأنه ما هو المراد من الشبهة في الآيات والروايات وفي اصطلاح النقل أساسا، أنه عندما يقال الشبهة ما هو المراد، أو ما اشتبه ما هو المراد من الشبهة واشتبه. إذن هذه الألسن، ألسنة التي تحاول أن تعطي خصوصية للوالي للحاكم، أيضا لا يمكن الاستناد إليها لإثبات وجوب الاحتياط بالمعنى المتنازع فيه في المقام. على أي الأحوال، طائف أخرى موجودة واقعا بعد لا تستحق أن تذكر. واقعا الذي يستحق أن نقف عنده من الروايات والتي هو الذي وقع فيه البحث بين الأعلام هي طوائف ثلاث. الطائفة الأولى من هذه الروايات، الروايات التي تضمنت هذا النص وهذا اللسان بمختلف البيانات، الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة. خب، تقريب الاستدلال، طبعا هذه الرواية واردة وين؟ واردة في جامع أحاديث الشيعة صفحة الجزء الأول صفحة 450 الحديث 40. هناك هكذا يقول الإمام سلام الله عليه، باله الحديث 40 الرواية، بل عن داود بن فرقد عن أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. لكي يتم الاستدلال بهذا اللسان لا بد من الانتهاء من الأمور التالية، التفتوا لي جيدا. أولا، المراد من الوقوف يعني التوقف، يعني عدم الإقدام، يعني عدم الارتكاب. والمراد من الشبهة يعني ماذا؟ الشبهة الاصطلاحية، الشك، الشك البدوي في المورد المتنازع فيه، هذا مراد من الشبهة. خير من الاقتحام، يكون المراد من الاقتحام يعني الارتكاب. خير من الاقتحام يعني خير ماذا؟ من الارتكاب والوقوع في تلك الشبهة. خير من الاقتحام في الهلكة، هل يدل على الحرمة أو لا يدل؟ نعم يدل، باعتبار أنه في كثير من الأحيان نجد أن الشارع يبين حرمة شيء من خلال العقاب المترتب على ذلك الشيء. والإخوة يتذكرون في بحث الكبائر، واحدة من طرقنا لإثبات أن الفعل كبير أو ليس لكبيرة، يتذكر الإخوة هناك ذكروا ملاك، ما هو الملاك؟ قالوا الملاك العذاب المترتب على الفعل، فكلما كان العذاب أشد يكشف عن أن الفعل ماذا؟ أكبر وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. فهنا أيضا الرواية قالت: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، يعني ذكرت النتيجة حتى تبين حرمة ماذا؟ حرمة الفعل المؤدي إلى الوقوع في الهلكة. هذا تقريب الاستدلال بهذا اللسان لإثبات وجوب الاحتياط، وأنه ينبغي للإنسان إذا وقع في شبهة أصولية بالمعنى المتنازع فيه أن يتوقف، أن لا يرتكب، أن يحجم ونحو ذلك. في الواقع بأنه هذه القضية تحتاج إلى توقف قليل، هذا الذي وعدناه في البحث السابق، وهو أنه أن نقف بأنه الروايات عندما تستعمل الشبهة أو الشبهات أو ما اشتبه عليك، هل المراد في النص أعم من أن يكون قرآنيا، وخصوصا إذا كان روائيا، هل المراد من الشبهة أو الشبهات أو ما اشتبه مراد هو المعنى الاصطلاحي في علم الأصول أم لا؟ طبعا إذا يتذكر الإخوة، نحن في موارد متعددة كانت عندنا هذه القضية. إذا يتذكر الإخوة في مسألة الرأي، من فسر القرآن برأيه في مباحث الظواهر، نحن وقفنا عند هذه القضية، وهو أنه ما هو المراد من الرأي؟ هل المراد من الرأي يعني كذا وكذا؟ هل المراد من الرأي يعني مدرسة الرأي؟ هل المراد من الرأي يعني المعنى اللغوي؟ وقعا لابد من معرفة الاصطلاح عندما يقول من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، ما هو المراد من الرأي؟ كذلك كان عندنا في مسألة التفقه، وأشرنا إليه هناك، قلنا بأن الروايات أصرت على ضرورة التفقه، فليتفقه في الدين. القرآن الكريم يقول: لوددت أن أضرب على رؤوس أصحابي حتى يتفقه. ما هو المراد من التفقه؟ واصطلاحات من هذا القبيل، وما يرتبط بمحل الكلام هو ماذا؟ هو الشبهة. أنا أتصور عندما نقف عند معنى الشبهة، عند ذلك بنحو من الألحاء يتضح معنى الاقتحام ومعنى الوقوف أيضا. فيما يتعلق بالشبهة، واقعا عندما نرجع أولا، مقدمة أنا خل أبين في قاعدة عامة إخواني الأعزاء، أي لفظ يأتي في الكتاب والسنة لابد أن نرجع أولا إلى المعنى اللغوي له، لأن هذا القرآن نزل ماذا؟ إنا أنزلناه قرآنا عربية لعلكم تعقلون. إذن لا يمكننا عندما نأتي إلى لفظ ورد في القرآن أو ورد في الرواية من النبي وأئمة أهل البيت نتجاوز ماذا؟ اللغة العربية وقواعد اللغة العربية من النحو والصرف والبلاغة، هذه كلها نخليها على صفحة ثم نبدأ نفسر القرآن الكريم أو نفهم كلام أهل البيت، هذا لا يمكن، لا أبدا لا يمكن. هذه القاعدة احفظوها، ولم يرفضها إلا جاهل أو مغرض، وإلا العرفاء الذين قالوا بوجود باطن شريعة حقيقة وبوجود باطن وبوجود طريقة وحقيقة، هؤلاء يؤكدون أن ذلك لا يتم، لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الظاهر، إلا من خلال الشريعة، إلا من خلال حفظ هذه القواعد الظاهرية. لذا أي معنى من المعاني التي نريد أن نستفيدها من أي نص سواء كان قرآنيا أو روائيا، لابد أولا وبالذات أن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى اللغة العربية وقواعد اللغة العربية بما تحمله هذه القواعد من أسس وضوابط وقوانين وإلى غير ذلك. نعم، الشارع، التفت لي جيدا، الشارع من حقه أن يذكر مصاديق غير المصداق المتعارف عند الناس. عندما يأتي إلى معنى من المعاني، إلى لفظ وله معنى، هذا المعنى في حياتنا الاعتيادية له ماذا؟ له مصداق متعارف عليه. من حق الشارع ماذا؟ من حق الشارع، من حق المتكلم أن يقول هذا المعنى الذي له هذا المصداق عندكم، هذا له أيضا ماذا؟ مصاديق أخرى. لأن اللفظ إخواني الأعزاء، اللفظ لم يوضع للمصداق، وإلا لزم أنه عندما يتبدل المصداق في بعض خصوصياته ألا يصدق ذلك اللفظ والمعنى عليه، مع أنه خلاف الوجدان وخلاف المتعارف عنده. اللفظ، شوفوا، الكرسي أو الميزان أو العرش ونحو ذلك من الألفاظ، عندما تأتي إليها تجد بأنها لها في كل زمان مصداق معين. الواضع عندما وضع اللفظ للمعنى والمعنى ينطبق على مصداق خارجي، وضع هذا المعنى لخصوص هذا المصداق. خب إذا كان الأمر كذلك، عندما يتبدل المصداق لابد ماذا؟ أن لا يصدق ذلك المعنى، مع أننا نجد ماذا؟ يصدق ذلك المعنى، حتى لو لم يبق من المصداق الأول ماذا؟ أي شيء، مع ذلك نجد أنه اللفظ والمعنى صادق. إذن مقدمة قاعدة، عندما تأتي أي لفظة في الكتاب أو السنة لابد أن نرجع ماذا؟ نرجع إلى اللغة لنعرف ماذا تقول اللغة في هذا المجال. يعني شنو؟ لا لا، الباطنة من مصاديق الظاهر، مو شيء أخم بيان، فقط اختلاف مصداقي. لا، مو باطن ذاك، ذاك مصداق آخر. لا لا، قلت بأنه الباطن، لا، هذا الذي نصطلح عليه باطن في الشريعة أو حقيقة للشريعة أو طريقة للشريعة، هذه مصادق أخرى لله، ليس إلا مو باطن. هذا هذه باطن بالنسبة إلى الشريعة، مو أنه باطن بالنسبة إلى اللغة. اللغة تقول الكرسي، تقول القلم. خب هذا القلم مولانا، إذا كان إذا كان اللفظ موضوعا لهذا المصداق الخارجي هو ينبغي عندما يتبدل هذا المصداق بعد لفظ القلم يصدق أو لا يصدق؟ لا يصدق، مع أننا نجد أنه ماذا؟ يصدق. الميزان، هو بدأ مولانا كذا والآن تحول إلى كذا. القوة، النور، هو النور بدأ كذا والآن تحول إلى كذا. فتحول المصادق عرضياً طولياً هذا لا يؤثر ماذا؟ على صدق المعنى على مصادقه. إذن الأساس في اللغة، الأساس في فهم النص، هو أنه عندما كان بلسان عربي مبين إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم، التفتوا جيداً، هو دقيقة الآية المباركة، التعقل يمر من خلال ماذا؟ من خلال العربي، ها؟ مع أنه التعقل مرتبط باللفظ ومرتبط بالمعنى، مرتبط بالمعنى ولكنه ومرتبط بالمدركات الكلية أيضا، ولكن مع ذلك يمر ماذا؟ إنما جعل لأجل هذا، يعني لكي يعقل لابد أن يفهم ماذا؟ يفهم العربية وقواعد العربية من النحو والصرف والبلاغة وكل القواعد والضوابط الموجودة هنا. إذا لا يجي إلى أوريجينا واحد مولانا يقول بأنه أنا أتكلم في الباطن وأنا أتكلم في الحقائق وأنا أتكلم في الطرائق، أنا لا علاقة لي بالظاهر، وهذا الظاهر مع العوام الناس، هذا الإنسان قلت لكم إما صاحب دكان مغرض، وإما إنسان واقعا جاهل لا يعرف بأنه ما هي العلاقة الموجودة بين الظاهر وبين ماذا؟ وبين الباطن. بناء على ذلك طبعا هذه فت قاعدة، خلوها قاعدة ثانية التفتوا إليها، أي مصداق من المصادق فرض لأي معنى من المعاني لابد خصوصية ذلك المعنى تكون محفوظة فيه، ها؟ لا يتبادر إلى ذهنكم بأنه أنت تطيم مصداق ولكن خصوصية المعنى شنو؟ غير محفوظة فيه. وإلا لو كل الخصوصيات الموجودة في المعنى سلبت عن هذا المصداق، أو كل الخصوصيات الموجودة التي موجودة في المعنى سلبت عن المصداق، خب لماذا يصدق هذا المعنى ولا يصدق معنى آخر؟ خب نسبته إلى هذا المعنى وإلى معنى آخر يكون على حد سواء، لماذا يصدق عليه كرسي؟ خب فليصدق عليه سماء، فليصدق عليه أرض، فليصدق عليه ماء. إذن أنت تقول هذا كرسي وليس سماء وليس أرض، يعني خصوصية معنى الكرسي لابد ماذا؟ محفوظة. خصوصية معنى العرشية لابد أن تكون محفوظة. خصوصية معنى اليد لابد أن تكون محفوظة. خصوصية معنى القلم، الميزان وغير ذلك لابد. خصوصية معنى الصراط المستقيم لابد أن تكون محفوظة. إذن أولا اللفظ بما له من المعنى لابد أن يحفظ، وثانيا خصوصيات ذلك المعنى وإن تعددت المصادق إلا أن تلك الخصوصيات لابد أن تكون ماذا؟ محفوظة. وهذه من أهم القواعد إخواني الأعزاء في فهم أو في كيفية التعامل مع النص الديني. الآن أنتم تعرفون بأن واحدة من المشاكل الأساسية في نظرية المعرفة أنه كيف نتعامل مع النص الديني، وواحدة هسه ما دام وصلنا لهنا هاي مسائل نظرية المعرفة، وإن شاء واحد فقط للإشارة إليها حتى الإخوة إن شاء الله يشتغلون عليها، وواحدة من أهم انتقاداتنا الأساسية للذين يقدمون قراءات جديدة للنص الديني أنهم ماذا؟ أنهم يتجاوزون ماذا؟ يتجاوزون اللغة العربية وقواعد اللغة العربية. هذا عند ذلك بعد أنت هل تستطيع أن تعتبرها قراءة؟ له هوى، هذه مو قراءة، هذه مجموعة متبنيات أنت تريد ماذا؟ أن تبحث لها عن شيء تثبتها في القرآن والرواية، هذه مو قراءة. القراءة لها قواعدها، لها خصوصياتها، لها أصولها. هذا القرآن بيقول بأعلى صوته أنه نزل ماذا؟ بلسان عربي، إنا جعلناه قرآنا عربيا. هاي العربية بما لها من القواعد وخصوصيات لابد أن تكون محفوظة في أي ماذا؟ ها؟ في أي قراءة من القراءات التي تقدم. أما يجي واحد يقول بأنه نحو صرف وبلاغة وأدب وبلاغ كل هذا أنا ما أحتاجه، أنا أقدم قراءة. يا أخي تقول بأنه الصوم هذا معناه، هذا شنو علاقته بأي لغة مرتبطة بأي قاعدة؟ على أي أساس استفدت الصوم معناه هالشكل، الحجاب معناه هالشكل؟ هذا يريد له أساس، بلا أساس لا يمكن. على أي الأحوال بناء على هذه المقدمة المعرفية المهمة نأتي إلى محل الكلام فيما يتعلق إخواني بالمف هذه المفردة وهي الشبهة. الراغب في المفردات صفحة 254 في هذه المادة، في مادة 254 في مادة شبهة كتاب الشين أول مادة فيها شبهة، هناك هذه عبارته، التفتوا لي جيدا. يقول: الشبه والشبه والشبيه حقيقتها في المماثلة، يعني النظير الذي شيء يشبه شيئا آخر، نظير لشيء آخر. هسه إما من جهة الكيفية كاللون والطعم كالعدالة والظلم، التفت جيدا. والشبهة محل الكلام، ما هي الشبهة لغة؟ قبل أن نأتي إلى النص، ما هي الشبهة لغة؟ قال: والشبهة هو ألا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه. إذن متى نصطلح نقول شبهة؟ إذا كان هناك شيئان وأحدهما يشبه الآخر، نظير للآخر، مماثل للآخر، وأنت طبعا لكل واحد من الشيئين له حكمه الخاص وخصائصه الخاصة، وإلا إذا كان شيئا واحدا ولهما خصائص واحدة لا معنى لأن يقع ماذا؟ يقع الاشتباه أو تقع الشبهة. متى تقع الشبهة؟ هو أنه يوجد أليف ويوجد باء، أليف له خصائصه، باء له خصائصه، ويشتبه أليف بباء، فأنت تقع ماذا؟ ها؟ فتقع في أنه هذا أليف هو نفس باء الذي له نفس الخصائص، طبعا مصداقه الواضح هو ماذا؟ هو الخير والشر، هو السعادة والشقاوة، هو الحق والباطل. فلذا تجد القرآن الكريم على مسألة الحق والباطل هواي وقف وأبحاث مفصلة عند ماذا؟ في الحق والباطل. قال: المشكلة الأصلية التي يفتلي بها البشر هو أنه بفطرته طالب ماذا؟ للحق، ونافر من ماذا؟ من الباطل. ولكن مشكلته أنه في جملة من الأحيان يضع يده على بعض الأمور يتصور أنها حق، يلبس عليه أنها حق، وهي في الواقع أنها ماذا؟ باطل. هنا تحصل الشبه. هذه الآية المباركة: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، إلى آخر الآية. كذلك يضرب الله الأمثال، يضرب الله الأمثال لأي شيء، للحق والباطل كما ذكرت الآية المباركة. يعني أنه في جملة من الأحيان الباطل يلبس لباس ماذا؟ لباس الحق. أو بالعكس أيضا قد يكون، وهو أن أهل الباطل يلبسون الحق ماذا؟ ماذا يفعلون؟ يعطون فد صبغة وبنتلايت، يعطون للحق ماذا؟ أنه باطل حتى يبعدوك عنه. أنت تنظر إليه، هذا اللي الآن نجده إحنا في كثير من الأحيان. مدرسة أهل البيت أساسها التوحيد، ولكن دائما يحاولون أعداء هذه المدرسة ماذا يفعلون؟ أن يغلفوا هذه المدرسة أنها هذه المدرسة حق توحيد لو شرك، فلهذا يغلفون حق، ولكن يريدون أن يغلفونه ماذا؟ بباطل بالشرك. والعكس بالعكس، هم أهل الشرك ولكنه يغلفون كلامهم ماذا؟ بأنهم أهل التوحيد الخالص. إذن القضية الأصلية بتعبير الراغب يقول: والشبهة هو ألا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه. ولعله عندما نأتي إلى هذه الآية المباركة التفتوا جيدا، وهي قوله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. هذه المتشابهات هي كل المشكلة. فلذا قالت الآية المباركة: فالذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. يجي إلى هاي المصادق اللي هي حق يحاول أن يلبسها بالباطل حتى يضيع عليك الحق، أو باطل يحاول أن يلبسها لباس الحق حتى يضيع عليك. فيتبعون ما تشابه منه لأي غرض؟ ها؟ ابتغاء الفتنة. شوفوا التشابه هنا مو أنه بهلك، لا لا، يريد أن يوقع الفتنة واقعا بينك وبينك وبين الله في الشبهات البدوية بالمعنى الأصولي. يعني أنت إذا ارتكبت أحد الطرفين دون الآخر يلزم الفتنة؟ شنو علاقة أصلا كل فتنة ما. أصلا ما إلى معنى أنت هذا الأمر مولانا أحد أنت تحتاط والآخر ماذا لا يحتاط، هذا يلزم الفتنة مولانا؟ أبدا كل علاقة ما إلى. ووجدت في الروايات أيضا تأكيد على هذا المعنى في جامع أحاديث الشيعة في الجزء الأول صفحة 454 الحديث هذا، الرواية نقولها في تحف العقول، يقول: ولا تكلفوا ما لم تكلفوا، الرواية عن الإمام الصادق، ولا تكلفوا ما لم تكلفوا فإنما تبعته عليكم. التفت جيدا، واحذروا الشبهة. ويا شبهة ها؟ إذا نعطيها بيد الأصولي مباشرة ماذا يقول؟ يقول محل الكلام، الرواية تقول: لا، واحذروا الشبهة فإنها وضعت للفتنة. بعد هاي الشبهة إلى علاقة بالمعنى المتنازع فيها ولا علاقة لها؟ أساسا أجنبية لا علاقة لها. تريد أن تقول هذه الشبهة هي التي تؤدي إلى هاي المشكلة. الشبهة يعني ماذا؟ يعني أن يشبه الحق الباطل أو يشبه الباطل الحق. لذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هذا المعنى بشكل واضح جاء في وسائل الشيعة، هاي الطبعة الحديثة يعني طبعة مؤسسة آل البيت في المجلد 27 صفحة 161. هذا النص ينقله عن الإمام أمير المؤمنين قال عليه السلام: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. بعد هذه الصريحة الرواية، لأنها ماذا؟ تشبه الحق، باطل ولكنه باطل مزين ماذا؟ أنا أعبر عنه بانتلايت مولان، صبوغ مصبوغ. هو الإنسان الذي يقف عند الظواهر، يقف عند القشور مباشرة يتصور أنه ماذا؟ هذا هو الحق الخالص، هذا هو الحق المبين. الآن تشوفون بأنه المدرسة السلفية بما تحمله من سيئات لماذا تجد لها بعض الأتباع في العالم؟ سببها ماذا؟ ها؟ سببها هذا الظاهر الذي تقوله، وهو أنها تدعو إلى التوحيد الخالص، والناس واقعا بفطرتهم يريدون ماذا؟ ها؟ يريدون التوحيد الخالص، يريدون التوحيد. هذا التوحيد أنتم ارجعوا فيه إلى كلمات أهل البيت تجد أيضا أشاروا إلى التوحيد الخالص في روايات عديدة، قالوا هذا هو التوحيد الخالص. في إذا أقدر أطلع الرواية في توحيد الصدوق، في توحيد الصدوق هناك في نعم بل في الحديث السابع في باب صفات الذات وصفات الأفعال، الإمام سلام الله عليه قال: اسم الله غير الله، يشرح شرحا مفصلا إلى أن يقول: وهو التوحيد الخالص، فاعتقدوه وصدقوه وتفهموه بإذن الله عز وجل. شو هذه مسألة التوحيد الخالص؟ واقعا مطلوب ماذا؟ مطلوب للناس، مطلوب للدين، مطلوب للمعرفة، ولكنه الباطل يلبس به هذا اللباس يؤدي إلى هذه النتيجة. قال: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله إلى آخره. هذه رواية. رواية أخرى أيضا واردة في المقام تثبت هذه الحقيقة في أيضا في وسائل الشيعة صفحة 169 الحديث، طبعا هذه الروايات واردة في الباب الثاني عشر من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به. هذه الرواية كانت رقم 24 وهذه الرواية رقم 24 وهذه الرواية رقم 52. إيش قال عندنا وقت؟ دقيقتين. الرواية هذه عن أبي جعفر الباقر قال: قال جدي رسول الله: أيها الناس، حلالي حلال إلى يوم القيامة، وحرامي حرام إلى يوم القيامة. هذا القاعدة المتصيدة: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام. هذه روايات، ها؟ نعم، لعله ذاك ما ذيك قاعدة متصيدة، ولكنه نصوص كثيرة تثبت هذه الحقيقة. وحرامي حرام إلى يوم القيامة، ألا وقد بينهم الله عز وجل في الكتاب الحلال والحرام، وبينتهما لكم في سنتي وسيرتي. التفت جيدا، وبينهما شبهات من الشيطان. خب، يعني وبينهما شكوك. شنو علاقة الجملة؟ لا تستقيم الآن. وبينهما شبهات، يعني ماذا؟ يعني أمور اشتبه فيه الحلال ماذا بالحرام، لأنه يشبه أحدهما الآخر. وبينهما شبهات من الشيطان وبدع. بعدي التفتوا جيدا، يعطف البدع على ماذا؟ على الشبهات، وهذا يكشف عن أن الشبهات هي في مساق ماذا؟ في مساق البدع. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، من تركها صلح أمر دينه وصلحت له مروته وعرضه، ومن تلبس بها وقع فيها واتبعها إلى آخره. هسه روايات أخرى إن شاء الله تأتي، والحمد لله.